الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه أغلب مسائل الفقه التي يحتاج إليه المسلم وتحتاج إليها المسلمة في حياتهما اليومية. نستضيف في هذا البرنامج برنامج تيسير الفقه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
استعرضنا حفظكم الله بعض سنن الوضوء في الحلقة الماضية، ووقفنا أن من سنن الوضوء التيامن، ولو بينتمونا يا شيخ ما معنى التيامن؟
الوضوء له سنن يستحب للإنسان أن يفعلها ولو تركها لم يلحقه حرج، فالسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومن سنن الوضوء التيامن، والمراد به البداءة بالأيمن قبل الأيسر، فيبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، ويبدأ بغسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى. والتيامن إنما يكون في غسل اليدين وفي غسل الرجلين، وأما بالنسبة لغسل الوجه فإنه يغسله مرة واحدة دفعة واحدة، وفي مسح الرأس كذلك يمسحه دفعة واحدة، لا يقدم اليمين على الشمال. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في وضوئه وفي شأنه كله، فدل هذا على استحباب البداءة باليمين. والبداءة باليمين ليست بواجبة وإنما هي سنة. لو قدر أن إنسانا غسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى أجزأه هذا وصح منه، لكن يقال ترك السنة وترك الأفضل. وهنا أيضا بالنسبة للقدمين يبتدئ به الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. وأما في المسح على الخفين فإن جمهور أهل العلم يقول يمسحهما معا، فيبلل يديه ويمسح رجليه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد، هذا هو الأفضل. فالمقصود أن التيامن سنة، وأنه يكون بين اليدين والرجلين، وأن من تركه صح وضوءه وفاته الأجر. نعم.
جميل. بالنسبة لغسل الوجه ذكرتم أنه يعني ما فيه التيامن.
نعم، لأنه يغسله مرة واحدة دفعة واحدة.
بعض الناس يستعمل يده واحدة فقط في غسل الوجه، يغسل جزء منه ثم يغسل الآخر الجزء الآخر.
ما يقال هذا، ليس هذا هو السنة. السنة غسل الوجه دفعة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
جميل. هل يا شيخ من سنن الوضوء أخذ ماء جديد الأذنين بعد مسح الرأس؟
مسح الرأس يمسح يبلل الإنسان يديه ويمسح رأسه. هل يستحب أن يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه لأن الأذنين من الرأس؟ اختلف أهل العلم في هذا، فطائفة قالت باستحباب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين بعد مسح الرأس، استدلوا على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وقول الطائفة. لكن هذه اللفظة شاذة، وقد أخطأ راويها ووهم فيها، وصوابها رواية الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح رأسه وليس لمسح أذنيه، ومن هنا فلا يقال بأن هذا سنة. إن جفت يداه شرع له حينئذ أن يمسح الأذنين بماء جديد، وإن لم تجف يداه فإنه يكتفي بالبلل الباقي في يديه بعد مسح رأسه. نعم.
كذلك يا شيخ من سنن الوضوء في بقية الأعضاء، نحن قلنا أنه يغسل كفين ثلاثا قبل الوضوء، بقية الأعضاء أثناء الوضوء الغسل الثانية والثالثة.
نعم، أيضا هذا من الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والأصل في الأمر أنه يراد به المرة الواحدة، وأن التكرار لا يفهم منه إلا بواسطة دليل أو قرينة أخرى غير مجرد الأمر، فالواجب هو مرة واحدة، وأما الثانية والثالثة فمستحبة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل جميع أعضائه مرة مرة، فدل هذا على أن ما زاد ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الواجب، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في أعضاء الوضوء تكون من المستحبات. ويلاحظ أن هذا ليس في الرأس، الرأس المشروع فيه مسحة واحدة، وأنه لا يزاد كما قال الجمهور خلافا للشافعي، وفحينئذ بالنسبة للرأس المشروع مسحة واحدة تعم جميع أجزاء الرأس على الصحيح. ويستحب له أن يعود بكفيه إلى مقدم رأسه، لكن ما يقال غسلة ثانية أو غسلة ثالثة، وإنما هي مسحة واحدة. ومثله أيضا في المسح على الخفين، ما يقال باستحباب مسحتين وثلاث، تكفيه مسحة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الزيادة على ثلاث فهذا نوع وسواس وحرام وبدعة، ولا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه زيادة على الشرع. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي هل يشرع أن يغسل بعض الأعضاء بعدد غير ما يغسل به العضو الآخر؟ مثلا يغسل عضوا مرة واحدة، ويغسل العضو الذي بعده ثلاث مرات، ويغسل العضو الذي بعده مرتين. نقول هذا جائز ولا حرج فيه، ويستحق الأجر على الغسلات الزائدة في الأعضاء التي زاد فيها الغسل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل بعض أعضائه مرتين وغسل بعضها الآخر ثلاث مرات.
ونستطيع أن نقول هل يكتفى بالغسلة الواحدة في الوضوء؟
إذا اكتفى بغسلة واحدة أجزاءه هذا ولا حرج عليه، لأن الغسلة الثانية والثالثة من المستحبات وليست من الواجبات، والرابعة قلنا أنها بدعة. نعم.
ولو كانت لحاجة؟
شلون لحاجة؟
لحاجة قد مثلا ينظف مثلا شيء من عضو من أعضاء جسده مثلا من أعضاء الوضوء،
يجعلها بعد الوضوء إذا فرغ وانتهى وكمل فيغسل هذا العضو.
وهذا سؤال آخر، هل هو قبل الوضوء الأفضل ينظف أو بعد الوضوء؟
الأفضل أنه ينظف أعضاءه قبل الوضوء، لأنه إذا كان عليها شيء يتمكن من إزالته قبل الوضوء، قد يكون عليها طين أو عجين أو نحو ذلك، فيغسلها وينظف هذا الأمر من على يديه قبل، سواء قبل الوضوء كله أو قبل غسل العضو. نعم.
فلو توضأ أثناء الوضوء ثلاث مرات ولم يخرج شيء فيكمله بعد انتهاء الوضوء، مثلا الآن استنشق واستنثر فلم يخرج كل ما في أنفه مثلا،
خلاص يكفي،
يجد يرى أنه بقي شيء من
ولو بقي
يجعله بعض ال...
ولو بقي يترك خلاص، لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس. يعني كثير من الناس يبلون بالوساوس في الوضوء بسبب ظنهم أن الوضوء لم يصل إلى جميع العضو، وبسبب رغبتهم في أن يكون الوضوء كاملا على أكمل الوجوه، أو بسبب عدم معرفة الحكم الشرعي. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الوساوس، فهذه الوساوس من الشيطان، ولا يجوز له أن يستجيب لها ولا أن يغسل فوق العدد المعتبر شرعا. نعم.
فيه مسألة حقيقة تذكرتها الآن يا شيخ في الحلقة الماضية التي إطالة الغرة التي ناقشناها في أبي هريرة، لم نسمها وهي إطالة الغرة، فما معنى إطالة الغرة؟
الغرة المراد بها أعلى الوجهين، أعلى الوجه مما يكون فوق الحواجب، هذا غرة. وبعض أهل العلم ورد في الحديث فمن استطاع منكم إنكم تأتون يوم القيامة غرة محجرين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إطالة الغرة هنا ما المراد بها؟ بعضهم يقول المراد بها أن تغسل جزءا من رأسك وأن تطيل، وكلما ازددت من ذلك فأنت تطيل الغرة، وهذا فهم خاطئ، لأن الغرة هي الجبهة، هي الجبهة، والرأس ليس من الجبهة في شيء وليس من الغرة في شيء. فعندما يغسل الإنسان شعر رأسه لا يكون قد غسل غرته ولا غسل جبهته، وبالتالي يكون قد زاد. فالأمر بإطالة الغرة يعني بالإكثار من الوضوء فيها وتفقد الماء فيها، وليس المراد به أن يغسل جزءا من الرأس، فهذا ليس مشروعا وليس داخلا في الحديث. ومن هنا فإن الأظهر أن يقتصر على الغرة ويقتصر على الجبهة. وبعض الناس قد يكون يعني أصقع الرأس، فنقول انظر إلى الحد الفاصل عادة بين الرأس والوجه. أيضا مما على ذكر حديث أبي هريرة، يعني الحديث ليس فيه دلالة، وإنما هذا فهم من أبي هريرة وقد خالفه غيره من الصحابة. فعندنا في هذا الباب الحديث وليس فيه دلالة على هذا المذهب، وعندنا قول أبي هريرة وقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فإنه لا يحتج به ولا يعارض به، لأن الصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، نقله جماعات كثيرة من الصحابة وبيّنوا طريقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا عنه هذا الفعل، فلم يكن يغسل ساقه ولم يكن يغسل جزءا من رأسه، وإنما يكتفي بغسل جبهته وغرته. أيضا مما يتعلق بهذا أن هناك حديث وارد أيضا أو مروي عن أبي هريرة لكن ضعيف الإسناد باستحباب مسح العنق سواء عند الرأس أو عند أو بعد الفراغ، والحديث الوارد في هذا ضعيف جدا ولا يصح أن يعول عليه، فيكون مسح العنق في هذه الحال من البدع، لأن العمل وإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التقرب به لله بل يكون بدعة. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الحديث الضعيف لا يصح أن نؤسس عليه حكما ولا استحبابا، وإنما نؤسس على حديث صحيح، وهذا ما دام أنه ضعيف فلا يؤسس عليه. فإن قال قائل هذا الحديث في فضائل الأعمال، قيل الحديث في فضائل الأعمال لا يقبل إذا كان يؤسس عملا جديدا، هذا الحديث يؤسس عمل جديد وهو مسح العنق، فقول الفقهاء والمحدثين هناك إنما هو في رواية الحديث المرغب في عمل ثابت بدليل آخر، كان يذكر له أجرا وثوابا ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فإن ما يتعلق بمسح العنق هذا ليس من الأمور المشروعة. أيضا فيه على ذكر هذا بعض الفقهاء يذكرون أدعية عند كل عضو، إذا غسل يده عنده ذكر، وإذا تمضمض عنده ذكر، وقد يروون بعضها عن بعض التابعين، كل هذه من البدع ولا يجوز للإنسان أن يقولها، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سنة وشريعة لنقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم قد تفطنوا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ونقلوها كاملة، بيّنوا لنا كيف فعلوا بأظافره، كيف فعل صلى الله عليه وسلم بأظافره عند الوضوء، كيف فعل بأصابعه، كيف فعل بكفه وساعده، كيف فعل بلحيته، كيف فعل في وضوئه واستنشاقه ومضمضته، لم يتركوا شيئا إلا قد نقلوه إلينا. ومن هنا فلا نلتفت إلى هذه الروايات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا أيضا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتعاهد عينيه ويغسلهما، وهذا أنتج له رضي الله عنه العمى في آخر عمره على ما يذكرونه ما يذكره أهل التاريخ. فمثل هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. قالوا ابن عمر فعله. قيل الفعل من الوارد من الصحابي إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم نلتفت إليه، فالعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذ بأقوال الصحابة وبأفعالهم في المواطن التي لا نجد فيها دليلا صريحا. أما ما وجدنا فيه الدليل الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نلتفت إلى ما عداه.
إذن نفهم من هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوسط، يعني ليس المبالغة في التشدد في قضية أخذ العبادات فيؤدي بذلك إلى الوسوسة، ويؤدي وتؤدي الوسوسة إلى أعظم من ذلك كذلك.
إيه يعني الوساوس التي ترد على الناس في الوضوء تجعلهم لا يضبطون صلاته، وتجعلهم لا يرتاحون في عباداته، بل قد تؤدي إلى جعل الإنسان يترك العبادة ويترك الوضوء، يمل لأنه من قبل الظهور بنصف ساعة وهو من وضوء في وضوء من وضوء في وضوء من وضوء في وضوء. من أين نتجت هذه الوساوس؟ نتجت من أمور، أولها من عدم معرفة الحكم الشرعي والطريقة الصحيحة في الوضوء، الثاني من إدخال البدع على الناس التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيك مثالا في هذا، يقول كل عضو لابد له من نية مستقلة، غسل اليد لا ما نويتها فيغسل مرة ثانية ثم يغسل الأخرى وخمس مرات أو ست مرات، ثم يقول ما نويت الأصبع، ما نويت الكف، ما نويت الساعد، ما نويت المرفق، حتى أن بعضهم يقوم يغسل يتوضأ 20-30-40 مرة، وهذه كلها من وساوس الشيطان. أراد الشيطان أن يحزن العباد من خلال عدم تطبيقهم للهدي النبوي في الوضوء. لذلك فإن الوصية للجميع الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. نعم.
جميل. في هنا نقطة التي هي الأمر بإسباغ الوضوء. بعض الناس قد يقصر يعني في الوضوء، يعني هذا بالجهة المقابلة، إذا قلنا بناس يبالغون مبالغة عظيمة فأناس يقصرون كذلك، تجد أن بعض أعضائه لم يصلها الماء مثلا، يكتفي بالظاهر منها فقد شيء لم يصلها.
هذا أيضا لابد أن يلاحظ، لابد من تعميم الماء على جميع العضو. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تلوح أقدامهم بعد وضوئهم أمر مناديه أن ينادي ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فيه قدر درهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يحرص على صلاته وأن يحرص على وضوءه وأن يؤدي الواجب الشرعي في هذا. مما يتعلق بهذا في الاستنشاق مثلا، تجد بعض الناس ما يبالغ فيه أو ما يفعل المقدار المجزئ، يضع الماء عنده في أول الأنف ثم لا يسحبه ولا يستنثره، لا يستنشق ولا يستنثر. ومثل هذا أولا هو معصية وقد ينتج عنه فساد الوضوء، وفي نفس الوقت هو منتج لأمراض الأنف، فكثير من جيوب أمراض الجيوب الأنفية وكثير من التركمات في الأنف ونحو ذلك ناتجة من عدم الوضوء. وإذا حرص الناس على فعل الوضوء على أكمل الوجوه تقربا لله عز وجل سلم الله أبدانهم وأبعد عنها كثيرا من الشرور. نعم.
ولعل يا شيخ هذا القول يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن أحدكم.
نعم. هذا أيضا فيما يتعلق بإسباغ الوضوء له أثر فيما يتعلق بالأجر والثواب، فهو يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس بمثل النهر الغمر الذي يجري على باب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى عليه من درنه شيء؟ وهذا إن كان الأصل أن المراد به الترغيب في الصلوات، لكن ما يكون من شروط الصلاة ومكملاتها كالوضوء فإنه يأخذ حكمه.
إذا شك يا شيخ في عدد الغسلات وش العمل؟
إذا شك الإنسان في عدد الغسلات فإن الأصل أن يأخذ بالأقل إن لم يكن عنده غالب ظن، شك هل هي غسلة أو غسلتان فإنه حينئذ يعتبرها غسلة واحدة ويأتي بغسلتين. هذا هو القاعدة كما تقدم معنا فيما مضى، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن وليسجد للسهو. هنا التيقن الثلاث، والزيادة هذه مشكوك فيها. هذه الطريقة فيما يتعلق بالشك في عدد الغسلات في الوضوء، على أننا كما تقدم قررنا أن الواجب هو الغسلة الواحدة، وأن ما زاد فإنه مستحب، ومن هنا فالأمر واسع، لو تركها لم يلحقه شيء، شك هل هي غسلة أو غسلتان، قال سأمضي، كفاه ذلك ولا حرج عليه، ليس مثل الصلاة.
لكن من تأكد أنه زاد على الثلاث، زاد على الواجب والسنية، هل يعيد الوضوء؟ هل يؤمر بإعادة الوضوء؟
لا، يعني لو غسل أعضاءه خمس مرات، لو غسل اليد خمس مرات، الأولى هي الواجبة والثنتان إيش؟ سنة، والرابعة والخامسة هذه بدعة، لكنها ليست من جنس وضوءه، فعل مستقل، ومن ثم لا تؤثر على صحة الوضوء، ثم لا تؤثر على صحة الوضوء، وذلك أن المنهي عنه إذا كان في أمر خارج عن الواجب فإنه لا يؤثر عليه، بخلاف ما لو كان الواجب وحدة واحدة. مثال هذا: صلى صلاة العصر وبعد الفراغ من العصر قام يصلي سنة، قال لا ما يجوز، هذا وقت نهي، فنقول حينئذ هذه الصلاة باطلة، لأنه لا يجوز التنفل في هذا الوقت بالنفل المطلق، ولكنها لا تؤثر على صلاتك للعصر لأنها مستقلة عنها، ليست مرتبطة بها، بخلاف ما لو صلى خمس ركعات أو ست ركعات، قال أربع العصر وثنتين نافلة، نقول بطلت صلاتك. لماذا؟ لأن الزيادة والمزيد من جنس واحد، أصبحت شيئا واحدا، ومن ثم فلا تصح العبادة فيهما. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، بعض الناس يشكل عليه لو توضأ نفلا على طهارة باقية ثم أنقص في الوضوء النفل، الوضوء المستحب، هل يؤثر؟
لا ما يؤثر، يعني يبطل وضوءه، وضوءه السابق باقي
على طهارة،
لأنه لم ينتقض. ليس من نواقض الوضوء أن يتوضأ الإنسان وضوءا ناقصا. مثال ذلك: صلى الظهر بوضوء تام، صلاة العصر توضأ لكن بوضوء ناقص، فحينئذ نقول
أنه يبنى على
الوضوء الأول تام وبالتالي نكتفي به، وأما الوضوء الثاني فليس له قيمة، وبالتالي فوجوده كعدمه سواء.
جميل. شيخنا، من أنقص في وضوءه الأصلي فصلى صلاة يؤمر بإعادة الصلاة؟
نعم، إذا كان الوضوء ناقصا فإن الصلاة لا تصح، وهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والمراد الوضوء الشرعي الكامل، فلو جاءنا وضوء بدون غسل اليدين هذا ليس وضوءا شرعيا كاملا، وبالتالي فإنه لا يجزئ، وما بني عليه فإنه يكون مما يأخذ حكمه. صلى أحدث بعد الظهر ثم توضأ وضوءا ناقصا لم يغسل فيه يديه متعمدا، وإنما غسل فخذيه وغسل بطنه في أثناء وضوءه، قيل هذا وضوء لا قيمة له ولا وزن، لأنه لم يكتمل، لم يغسل يديه، فحينئذ نقول هذا الوضوء وجوده كعدمه، وما أدي به من الصلوات فإنه لا يجزئ.
لكن قبل أن يصلي إذا توضأ ثم أنقص ولا زال يعني الأعضاء لم تنشف بعد، هل يؤمر بإعادة الوضوء كاملا أو فقط يسد هذا الخلل؟
يسد الخلل، إذا كانت الأعضاء لم تنشف بعد فيسد الخلل ويغسل العضو الذي تجاوزه ويغسل ما بعده، فلو قدر أنه ترك جزءا من يده قلنا اغسل يدك ثم امسح رأسك ثم اغسل قدميك، ولا نحوجه إلى غسل وجهه. مسائل السهو في الطهارة كثيرة جدا، ولذلك بودي أن يدرب الناس على القواعد الشرعية فيما يتعلق بهذا الباب، فإن من ابتلي بالوساوس فلا يجوز له أن يلتفت إليها أو أن يضع لها قيمة ولا وزنا، وهو يأثم باستماعه لهذه الوساوس. نعم.
بالنسبة للوضوء يا شيخ، يعني وقت الاغتسال، الوضوء وقت الاغتسال، يعني هل يغسل أو شيء يتوضأ ثم يغتسل، أو خلال اغتساله يعني يوضع كل عضو لوحده؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ قبل الاغتسال، فإذا كان هذا الاغتسال عن جنابه اكتفى به، وأما إذا كان الاغتسال ليس واجبا فإنه لا بد من إفراد الوضوء بعمل لوحده. ولكن هل يجوز أن يتوضأ حال اغتساله؟ فنقول، وهل يجزئه؟ فنقول إن الاغتسال الواجب، الاغتسال الواجب يجزئ عن الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاغتسال واجبا، فإن كان الاغتسال مستحبا لم يجزئ، وذلك لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا كان كل منهما واجبا. أما إذا كانت الطهارة الكبرى مستحبة فإن الواجب لا يدخل فيها، لأن الوجوب أعلى من الاستحباب. الشرط الثاني أن ينوي الحدثين معا، أن ينوي الحدثين معا، الحدث الأصغر والأكبر، فحينئذ يرتفع الحدث الأصغر تبعا، لكن لو لم ينوي الحدث الأصغر لم يرتفع الحدث فيه. فالمقصود أنه إذا نوى رفع الحدثين باغتساله أجزأه ذلك ولا حرج عليه فيه. نعم.
لكن خلال وضوئه، خلال الاغتسال، يعني يخرج كل عضو لوحده، يخرج الأول؟
لا، ما يلزم،
ما يلزم.
إذا كان في غسل عن جنابه ونوى الحدثين أجزأه، ولو لم يفعل إلا إمرار الماء على جميع بدنه. أما إذا كان الغسل مستحبا فلا بد من وضوء مستقل. نعم.
جميل. ولعل نرجع بإذن الله كل هذه المسائل إلى باب آخر. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان لحسن إنصاتكم ومتابعتكم، كما نشكر فضيلة الشيخ على حسن طرحه وإجابته على هذه الاستشكالات والأسئلة. شكرا لكم في كل مكان، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يتفقه في دين الله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.